بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب الفطرة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب الفطرة، وهي آداب عظيمة دعت إليها الأنبياء عليهم السلام، وهي من السنن، سنن الفطرة التي تتوافق مع خلقة الإنسان وتزيده جمالا لأنها فطرته. وقد ذكرنا في لقاء سابق شيئا من هذه الآداب، ومن هذه الآداب كذلك أيضا من آداب وسنن الفطرة السواك. والسواك هو إزالة ما في الفم من الأذى بعود أو نحوه، والنبي عليه الصلاة والسلام عد السواك من سنن الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة عشر من الفطرة، قال: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. فالسواك له جانب تعبدي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر استحباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستاك عليه الصلاة والسلام. فالسواك له جانب تعبدي، إذ أن المرأة يثاب على استعمال السواك، وجانب آخر أيضا هو جانب يعتني بنظافة الفم وإزالة ما فيه من الأذى. فالسواك كما قال عليه الصلاة والسلام: مطهرة للفم، مرضاة للرب. الأدب الرابع من سنن الفطرة استنشاق الماء، وهو من أفعال الوضوء، وفيه نظافة وتطهير للفم من الأوساخ، وذلك إذا استنشق واستنثر. فأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى أقصى الأنف بالنفس، والمبالغة فيه مستحبة إلا في الصيام. وأما الانتثار فهو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وهذا الاستنشاق والاستنثار للأنف مما يوضح حرص الإسلام على نظافة المسلم ظاهرا وباطنا، ويدل عليه ما مر معنا في الحديث المتقدم. قال عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة، قال: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء. كذلك أيضا من سنن الفطرة قص الأظافر، ومعنى قص الأظافر أي تقليمها، والتقليم هو القطع، والأظافر كما هو كما الأظافر معلومة لدى كل واحد من الناس. والمقصود بتقليم الأظافر إزالة ما يزيد على ما يلامس رأس الإصبع من الظفر، لأن الوسخ يتجمع فيه فيستقذر. وطريقة الأخذ للعلماء فيه عدة أوجه، فقيل يستحب البدء باليدين قبل الرجلين، وأنه يبدأ باليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، فيبدأ بميامن يده اليمنى، فيبدأ بأصغرها ثم بعد ذلك التي تليها ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، وهكذا. وكذلك أيضا في الرجلين يبدأ بالرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى. ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ويمكن أن يؤخذ تقديم اليدين من تقديمهما في الوضوء والبداء باليمنى، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. والبداء بالمسبحة وهي اليد اليمنى لكونها أشرف الأصابع، لأنها آلة التشهد، والاتجاه جهة الوسطى وما بعدها حتى تكون جهة اليمين، ثم يكمل اليد بقص الإبهام، وهكذا كما وضحنا. وبعض الناس يخالف السنة فيترك أظافره تطول فتتجمع فيها الأوساخ، ويكون شكلها شبيها بمخالب الحيوان، وهذا لا ينبغي. وأكثر ما يكون ذلك في النساء هداهن الله بقصد طلع الأظافر وتزيينها تجملا، وهذا التطوير لا شك أنه يخالف السنة. فهذين أدبين وسنتين من سنن الفطرة دلت عليهما النصوص الشرعية، وكذلك أيضا يدل عليها العقل والشرع، فاجتمع في هذا الأمر العظيم هذين الأمرين العظيمين، وهو توافق الشرع وتوافق العقل والحس والواقع على كونهما من سنن الفطرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين، وأسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: إذا كنت يقول في الصلاة ويقول نسيت في أي سجدة أنا، يقول هل في الأولى أو في الثانية، فماذا أفعل؟
الحمد لله. أما ما يتعلق بنسيان السجود فينظر فيه أولا إلى حال هذا المصلي، فإن كان ممن يقع منه السهو كثيرا وكثير الشك في الصلاة فلا يعتد بهذا السهو، وذلك لأن مثل هذا السجود قليلا ما يقع مثل هذا السجود وهو كونه سجد السجدة الثانية ولا قليلا ما يقع من الناس، ولذلك لا تجد إماما يخطئ في مثل هذا السهو، وهذا يدل على أن هذا الذي طرأ عليه مثل هذا السهو أنه من قبيل الوسواس فلا يلتفت إليه. أما إذا كان لم يكن من الذين يبتلون بالوساوس في الصلاة، فإذا كان حاله كذلك فإنه يعتبر هذه السجدة هي السجدة الأولى، ثم بعد ذلك يجلس ويرفع رأسه فيجلس ما بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية فيبني على اليقين في صلاته، واليقين أن هذه التي يشك فيها هي السجدة الأولى، وعليه قبل أن يسلم أن يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ نواف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نواف، تفضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
يا حياكم السلام. أنا عندي سؤالين بس واحد بسيطة. السؤال الثاني بالنسبة يعني اللي أعرفه أن احنا نردد وراء المؤذن. تمام. في يعني مذهب من المذاهب اللي هو يعني أدارهم شوي غير عنها، فهذا هل لما أنا أسمع مثلا يم البيت أردد وراه يعني يقول لك أشهد أن عليا ولي الله وكذا، ف ما يعني متلخبط في الموضوع هذا
إن شاء الله.
جزاك الله خير،
الله يبارك فيك يا أخ نواف. تس ما شاء الله الجمع، حياك الله. نجيب فضيلة الشيخ سؤال أخ نواف، يقول من السنة يقول الترديد خلف المؤذن، فإذا كنت يقول أسمع أذان يختلف يقول عن أذان أذاننا، فيقول اختلاف بسيط، يقول هل أردد خلف أيضا هذا المؤذن؟
الحمد لله، ليس كل أذان يؤذن له يردد خلفه المؤذن، فقد يكون هذا الأذان ليس أذانا لدخول الوقت، كأن تسمع الأذان ينقل في غير وقت الصلاة، كأن يؤذن مثلا نحن الآن في وقت المغرب مثلا وتسمع أذان العشاء يذاع في دولة أخرى، فمثل هذا الأذان لا يؤذن لأنه ليس أذانا لدخول الوقت، وليس هو الأذان الشرعي الذي يردد خلفه، فالأذان الذي يردد خلفه هو الأذان الشرعي الذي توافق مع دخول الوقت وكانت كلماته كلمات الأذان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
والي مشاكلين شو ما حكم التنشئة تساشاق وغرغرة وقت الصوم.
إن شاء الله.
تساشاق وغرغرة وقت الصوم.
إن شاء الله.
سواء كان نافلة أو فرض.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
حياك الله شيخ إسحاق، نرحب بالشيخ سالم.
الله يحييك.
الله يحفظ شيخ. أنا البارح شيخ إسحاق كان عندي سؤال ثالث نسيت تذكرت اليوم.
تفضل تفضل محمد.
الله يحفظ.
حياك.
شيخ سؤالي عن لما في السجود نقول سبحان ربي الأعلى أو في الركوع سبحان ربي العظيم. هل شيخ ورد مرة واحدة تكفي؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني رددها ثلاث مرات ومرتين ومرة، ولا هو فقط ثلاث مرات يعني؟ وهل الأولى إذا الواحد يبغى يختصر النافلة يجزئ يعني مرة واحدة يقولها في السنة يعني مش بالفرض، وشو الأفضل؟ أما أو إن هل مثلا مرة شيء يعني بعض المرات مرة وبعض المرات ثلاث مرات، هل هذا الأفضل ولا لازم يلتزم من يقولها ثلاث مرات؟ والسؤال الثاني شيخ إسحاق، إذا واحد عنده ورد مثلا يومي من القرآن وقرأ يعني مثلا وعنده ورد محدد يعني يوميا وقرأ يوم ونسى يكمل كم صفحة اتذكر اليوم الثاني، فهل النسيان معفي عنه يعني يؤجر عليه أن ورده لليوم يكملها ومحسوب لأن اليوم هذا السابق ما اليوم السابق يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله
خير. الله يبارك فيك يحفظك أبو محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول إذا كان صائم صوم نفل أو فرض، يقول ما حكم الاستنشاق والغرغرة؟
الاستنشاق الغرغرة للصائم من جملة السنن التي تسن في أثناء الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالذي يستنشق يباح له في حال صيامه أن يستنشق، ولكنه لا يبالغ في استنشاق الماء، لأنه ربما كان سببا لدخول الماء إلى جوفه إذا بالغ فيه. وكذلك أيضا المضمضة، فالمضمضة كذلك أيضا من سنن الوضوء، فيجوز للصائم بل ويسن له في حال وضوء أن يتوضمض بالماء. وأما الغرغرة فالغرغرة يفضل أن يبتعد عنها الصائم، لأن الغرغرة هي نوع من المبالغة في المضمضة، وذلك لأن الذي يغرغر إنما يوصل الماء إلى أسفل من إلى أسفل اللها كما يقال في اللغة العربية. وهذا الموضع يخشى معه أن ينزل الماء إلى الجوف، ولذلك الغرغرة يبتعد عنها الصائم. أما المضمضة فهي مسنونة في الوضوء، وفي كل الأحوال إذا تمضمض أو تغرغر فيلزمه أن يمج الماء الذي في فمه، ويحترز من أن يصل شيء من الماء إلى جوفه. فمن تمضمض وأخرج ما في فمه من الماء فإنه يوافق السنة في ذلك، وصيامه صحيح. كما بينت يبتعد عن المبالغة سواء في المضمضة أو سواء في الاستنشاق، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. معنا سهيل، تفضل.
دام فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سهيل، تفضل.
دام فضلك، عندي استفسارين بس.
نعم.
تعرف الحين فيه ما شاء الله دوامات تختلف، يعني ما في بس فقط دوام رسمي، في أحيانا دوامات تكون بالنظام الشفتي.
نعم.
لكن أنا ما أتكلم عن جهات مثلا مثل القوات المسلحة وغيرها، لا، في جهات ثانية مثل المؤسسات البنوك أو شركات طيران غيرها من الشركات. فالواحد لما يروح يداوم لربما يكون يعرف قوانين الشركة أو ما يعرفها إلا فيما بعد. بس أنا أتكلم هالجزئية، إن في بعض الشركات مثلا يصادف دوامي دوام مثلا تطوف عليه صلاة مثلا العصر والمغرب والعشاء، فيصعب علي أني أطلع، فوضع طبيعي أني يعني بأخذ رخصة من المسؤول، بقول له بس على أساس أنه ما تعدي عليه الصلاة، لأنه ما أقدر مثلا أصليها مثلا جمع تأخير أو شيء، خلاص إذا طافت الصلاة بتطوف. لكن يعني حسب القانون، إذا أنا مثلا ما كنت أجهل القانون، هل يعفين اني جهلي بالقانون او اني اروح اقرا في القانون هل فعلا ما يخصصون وقت للصلاه، وبالتالي تعرف بتستوي علي مثلا جزاء على هالموضوع؟ هذا السؤال الاول.
يعني تقصد ان هذه الشركات لا تعطيك وقت للصلاه؟
ايوه، في بعض المسؤولين مثلا
المسؤول او تقصد يعني قانون الشركه؟
لا، ما اعرف انا في قانون الشركه، فانا اقول اللي ما يعرف
تجهل القانون.
ايوه، عدم سؤاله في القانون. نعم. بس يكتفي ان المسؤول قال له هالكلام. نعم. هل يغنيه
الاذن من المسؤول؟ هل يكفي؟
بالضبط بالضبط. نعم. هذا نعم. واحد. السؤال الثاني، طال عمرك تعرف الحين بتينا ان شاء الله الله يكتب لنا العمر وندخل في شهر رمضان. نعم. تكون بدايات رمضان الشباب ما شاء الله همه وصلاه وكل وقت كذا في المسجد، لكن في الفتره الاخيره من رمضان يصادف التزامات وواحد يروح يخلص اعمال واشغال، فهل ان واحد مثلا لو صلى العشاء فقط هي بتيها التراويح وبتيها تفوت صلاه الجماعه معاهم فيها، اذا كان عنده اشغال فدخل بس يصلي وما كمل مع الامام، اكتفى انه يصلي معاهم صلاه العشاء جماعه والباقي بعدين مثلا بعد ما يرجع البيت يقضي لي، بسبب انه بعد المسافه لانه راح مثلا من مكان لمكان اخر بعيد، فعنده هالفتره قبل ما تقفل المحلات ومن ثم يرجع. بس هذا سؤالي.
يعني يقضي الـ
للتراويح،
التراويح في المنزل،
في البيت، في المنزل.
ما شاء الله،
جزاك الله.
الله يبارك فيك ويحفظك وسهل. تسمع إن شاء الله الرد. أخ نواف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نواف، تفضل.
حياكم الله وبياكم شيخين. طلعت من شوي كنت ناسي سؤال وذكرته.
تفضل
تفضل. بالنسبة للبنات والحجاب، الحين مثلا عندي بنت 18 سنة أو 17 سنة وفوق مثلا يطلعون بدون حجاب، وأنا دائما مثلا أتكلم معهم على أساس موضوع الحجاب، في حالة أنهم ما يلبسون الحجاب برا، هل أنا أتحاسب عنهم أو خلاص أخليهم وأنا علي أني أنا قلت لهم خلاص؟
إن شاء الله.
تمام؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير رخوف تس، ما شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو محمد، يقول أن في السجود والركوع الذكر الوارد في السجود والركوع، هل يقول يجوز أن أقوله مرة واحدة ويكفي ذلك، أو يقول علي أن ألتزم بفضل الشيخ يعني ثلاث مرات؟ ويقول هل الأفضل أيضا مثلا أن أنوع، مثلا أن أتي مرة في صلاة أذكره مرة واحدة وفي صلاة أخرى ثلاث مرات أنوع، ما الأفضل؟
ما يقال في الركوع والسجود من التسبيح لله سبحانه وتعالى يقال على ثلاث أحوال. الحالة الأولى الواجب، والواجب مرة واحدة. والحالة الثانية أدنى الكمال ثلاث، والكمال عشر فما زاد، عشر فما زاد. فإذا أتيت بواحدة فإن هذه تكفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزقه الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فلما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في الركوع وفي السجود، وهذا يدل على وجوبها. وتكفي واحدة في إبراء الذمة من الوجوب. فإذا قال مرة واحدة فلا حرج عليه، وإن زاد ثلاثا فهذا هو أدنى الكمال، والعشر هو الكمال فأكثر، فيجوز لك أن تزيد على ثلاث كما يجوز لك أن تكتفي بواحدة، والله أعلم.
جزاك الله خير رفاق الشيخ. أيضا يقول إذا كان عندي ورد يومي، فيقول في يوم من الأيام لم أكمله وتذكرته، يقول في اليوم الثاني هل يقول أن لي الأجر؟
من كان له ورد يداوم عليه فيشرع له أن يقضي هذا الورد من النهار، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار شفعا، قضاه من النهار شفعا، ولذلك استحب أهل العلم أن يكون المرء ورد يلتزم به ويداوم عليه، فإذا عجز عن أن يأتي به في الليل قضاه من النهار شفعا. وكذلك أيضا إذا كان له ورد من القرآن يداوم عليه فلم يستطع في يوم أن يأتي به فإنه يقضيه في اليوم الذي يليه، والله أعلم.
جزاك الله خير رفاق الشيخ أبو السهيل، يقول إذا يقول كنت أعمل في شركة أو بنك أو غيره، ويقول لنظام العمل عندهم المناوبات، ويقول أنا أجهل قانون العمل في هذا في هذه المؤسسة، فيقول إذا جاء وقت الصلاة هل يكفي أن أستأذن المسؤول ثم يقول أذهب للصلاة؟
إذا كان هذا العمل يتعارض مع وقت الصلاة ولا يمكنك أن تصلي، فالنظر في ذلك على أحوال. الحالة الأولى أن تستأذن من رب العمل، وكان هذا الإذن لا يؤثر على العمل ولا يخل به، فهنا إذا تستأذن في وقت الصلاة في وقت تراه أنه مناسب فتستأذن وتصلي، فإن أذن لك صليت. حالة ثانية لا يأذن لك أن تصلي فتؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فتؤخر الصلاة إلى آخر، فإن لم يتيسر لك أن تصلي وكان بإمكانك أن تصلي على حالك أن تستطيع أن تركع وتسجد إيماء، فهنا تصلي والله أعلم، ولا تؤخر الصلاة حتى تصليها مع الصلاة التي تليها. فإن كان يتعسر عليك فعل ذلك كأن يكون الأمر يتطلب مناوبة لا تغفل عنها، فهنا يجوز لك أن تجمع هذه الصلاة مع الصلاة التي تليها، وهذه حالة خاصة لعدم إمكانك الصلاة في الوقت، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في بداية رمضان المسلم عنده همة ونشاط للصلاة والعبادة والذكر، فيقول فإذا في يوم من الأيام بعد ذلك يقول انشغلت بعمل ما، ويقول صلى أنه صلى العشاء فقط وخرج من المسجد، هل يجوز له أن يقضي أو يصلي التراويح بعد ذلك في المنزل؟
صلاة التراويح في رمضان لها فضل عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصلاة مع الإمام حتى ينصرف يكتب له بها المرء قيام الليلة كاملة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. وما ينبغي على المسلم أن يعتني به أن يستعد لحاجياته وأغراضه التي يحتاجها للعيد في هذا الشهر في شهر شعبان. بإمكانك من الآن أن تستعد وأن تجهز ثياب العيد و ما يتعلق بتجهيزات العيد من الآن، حتى إذا دخل عليك رمضان لم تكن بحاجة إلى أن تشغل هذه الليالي الفاضلة بالذهاب إلى السوق. فإن كان هذا الأمر مما لا بد منه ولا يمكنك أن تقضي حاجتك إلا بأن لا تصلي مع الإمام، فيجوز لك إذا رجعت إلى بيتك أن تقضي هذه الصلاة فتصليها في بيتك بتمام ركوع وقيام وسجود، وتطيل فيها ما تستطيع إدراكا لهذه الليالي الفضيلة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ نواف يقول إذا كان عنده بنات ويقول في 17 أو في 18 من العمر أو أكثر أو أكبر من ذلك فالشيخ، ويقول أمرهم دائما بالحجاب، وفي بعض الأحيان يقول إذا مثلا خرجوا من غير حجاب هل أحاسب على ذلك؟
الله جل وعلا أمر المسلم بأن يعتني بأهله وأن يقيهم من النار، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ورب البيت هنا صاحب السلطة وصاحب القوة في البيت، فلا يأذن لبناته أن يخرجن من غير حجاب، وإلا لم يخرجن حتى يلزمهن بالحجاب، ويجعل ذلك شرطا لخروجهن: إذا أردت أن تخرجي لا تخرجي إلا بالحجاب. فلا بد أن تكون الأب كلمته وسيطرته على البيت، وإلا يضيق عليهن ما يستطيع حتى يلتزمن الحجاب ويعتدنه. وينبغي للإنسان أن يهتم بقضية الحجاب منذ كونهن صغارا حتى إذا كبرن اعتدن على الحجاب. أما إذا تساهل المرء حتى إذا بلغن في مثل هذا السن فقد يصعب عليه أن يكون آمرا لهن بالحجاب، فإذا لك يتعهدن بالحجاب وهن صغار، وإذا قدر وأن كبرن ولم يكن على ذلك فإنه يلزمهن إلزاما، وإلا لا يخرج معهن. يقول: تخرجي معي تخرجين معي بالحجاب، وإلا فلا خروج. وبهذا إن شاء الله بالترغيب والترهيب والكلمة الطيبة والنصيحة بإذن الله سيحصل الخير ويلتزم الحجاب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج سيف الجبري. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.